الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا. قال: والعج التلبية، والثج نحر البدن. قال: رواه أحمد. قال: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. قال: رواه الشافعي والدارقطني. قال: وعن القاسم بن محمد رحمه الله قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جمع إلى منى. هكذا عندكم جمع بفتح الجيم أم بضم الجيم؟ ها، بضم الجيم. المشهور أنها جمع لا جمع. قال: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: رواه الجماعة. قال: وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يرفع الحديث، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال: رواه أبو داود. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله يتمم بها ما ترجم له من قوله التلبية وصفتها وأحكامها، أي الكلام على التلبية وصفة التلبية وأحكام التلبية. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبي اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك لا شريك لك. وقد زاد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التلبيات، وجاء في حديث جابر أنهم كانوا يزيدون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع أي تلك الزيادة ولا ينكر، مما يدل على أن المسألة وأن الأمر فيه ساعة. وقد عرفنا أيضا في الدرس الماضي أن للعلماء آراء في مسألة التلبية، فذهب جماعة منهم إلى أنها ركن من أركان الحج، وأن من لم يلبي لا حج له، وذهب جماعة إلى أنها واجب، واستدلوا على الوجوب بقوله أتاني جبريل فأمرني، قالوا والأمر يقتضي الوجوب. وهؤلاء الذين قالوا بالوجوب لهم آراء، وهي إذا أخر التلبية يعني عن الميقات هل يلزمه دم أو لا، محل تردد. والذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، أن التلبية سنة من سنن الحج والعمرة، يندب فعلها، فمن فعل فقد أحسن، ومن ترك فقد أساء، ولا يترتب على تركها محظور أو يترتب على تركها فدية، لكن من ترك التلبية فقد ترك خيرا كثيرا، لأنه ما من إنسان يسمع تلبية الملبي أو حجر أو مدر أو شجر إلا وشهد للملبي يوم القيامة. فإذا ترك الإنسان التلبية فقد ترك هذا الفضل وذلك الخير الكثير. ثم انتهينا في الدرس الماضي إلى حديث السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. والذين قالوا بأن التلبية سنة قالوا إن هذا الحديث الأمر إنما توجه في رفع الصوت لا في أصل التلبية، وإذا كان أصل التلبية مندوب فرفع الصوت أيضا يكون مندوبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما دام أصل الحكم مندوبا فما يتبعه يكون مندوبا إليه، إذ لا يكون التابع أكثر وأشد حكما من المتبوع. قال: أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال. بالإهلال يعني بالنية، بأن يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، أو اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لك لا شريك لك، يرفع صوته بذلك. قال: أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال: رواه الخمسة أي أصحاب السنن وأحمد. وصححه الترمذي. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كن عجاجا ثجاجا، أي اجعل وصفك وحالك أثناء الحج أن تكون عجاجا. والعجاج صفة مبالغة وصفة تكثير من كلمة عجة أو من الفعل عجة، والعجاج كثير العج، والمراد به من يرفع صوته بالتلبية. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إن أصواتهم لتبح، أي من شدة رفع الصوت. وقوله ثجاجة أي كثير الثج، والثج الماء أو المطر أو الدم، وهو المراد هنا، يعني أن يكثر ذبحك وهديك لله جل وعلا في أثناء صيامك، أن تكون كثيرة الذبح، بمعنى أن أكثر من الذبح كما تكثر من رفع الصوت. ومحل المناسبة مناسبة الحديث للترجمة قوله عجاجا. هذه الرواية الأخرى في سنن، أو هذه الرواية الأخرى التي جاء فيها أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر جبريل للنبي يتوجه إلى أمته، لأن هذا مما هو محل للتأسي. قال: والعج التلبية والثج نحر البدن، والبدن جمع بدنة أي نحر الإبل. وإنما جاء التعبير بنحر الإبل لأنه كان أكثر ما ينحرون، وإلا فيندرج في ذلك البقر والغنم. قال: رواه أحمد، أي هذه الرواية الثانية. قال: وعن ابن خزيمة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته، يعني من قوله اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك، كان إذا فرغ من هذه سأل الله عز وجل رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار. سأل الله رضوانه والجنة، أي قائلا: اللهم إني أسألك الجنة وأسألك رضوانك، وأعوذ بك من النار، وأعوذ برحمتك من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، مما يدل على أنه يستجاب الدعاء عقب التلبية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عقب التلبية، لأنها من مظان استجابة الدعاء. نعم. نعم. أي هذا؟ لا، هذا خاص بالمحرم، لأن التلبية مشروعة للمحرم لا لغيره. قال: نعم. لا، هذا بعد كل تلبية، لأنه كان يقول كان إذا فرغ من تلبيته، فيشمل كل تلبية كان يلبيها. قال: وعن القاسم ابن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أحد الفقهاء السبعة، قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ذلك واستحبوه لما ورد في الأثر من أن ينبغي الإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله جل وعلا أن يبدأ بالحمد لله وبالثناء على الله، وأن يختم يعني دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحمد والثناء على الله بما هو أهله مستجاب الدعوة، أمر مجاب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الأمور المجابة، وقد ورد إن الله يستحي أن يجيب يعني على الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويترك ما بينهما. ولذلك يستحب للحاج وللمحرم إذا ما لبى أن يعقب التلبية بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء، لأننا نحن نقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فنتوجه إلى الله ونطلب منه أن يصلي على نبيه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أمرنا أن نصلي عليه، على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلاتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بصيغتين: إما بأن تكون الصلاة منا حيث نقول صلى الله على محمد وعلى آل محمد عن باب ذكر الخبر، أي نخبر بأن الله صلى على نبيه، والمراد بالخبر هنا الإنشاء، أي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، حيث نتوجه بالدعاء إلى الله تعالى بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من مشروعات التلبية، أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هو لو التزم الألفاظ الواردة فإن ذلك أولى، وقد مر بنا في كتاب الصلاة أن هناك صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويندرج في ذلك الصلاة عليه وعلى آله وأزواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين، هكذا كانت أفضل أو أكمل الصيغ. ومن الصيغ الكاملة أيضا الصلاة الإبراهيمية، لأن الله تعالى علمها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمها الناس يوم أن سألوه كيف يصلون عليه إذا صلوا عليه، فعلمهم أن يصلوا عليه الصلاة الإبراهيمية. قال: وعن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفرته عليه الصلاة والسلام من جمع إلى منى، يعني من المزدلفة إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج في يوم عرفة بعد أن خرج من عرفة ونفر، ردف وراءه من عرفة إلى المزدلفة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، ومن المزدلفة إلى منى أردف وراءه الفضل ابن العباس. قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، يعني من المزدلفة، وهذا كان في صبيحة يوم العيد. قال: فلم يزل يلبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رمى جمرة العقبة، يعني حتى رمى بالحصيات جمرة العقبة. وهنا يذكر الفقهاء مسألة، وهي متى يقطع الرمي؟ عند بداية، متى يقطع التلبية؟ عند بداية الرمي أو عند نهاية الرمي؟ فالجمهور على أن التلبية تقطع مع بداية الرمي، بمجرد ما يرمي الحجر الحصاة الأولى يقطع التلبية ويبدأ التكبير، يكبر مع كل حصاة. لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة، بمعنى أنه يلبي ويكبر بين الرمي الرميتين، عندما يرمي الحصيات يكبر ويلبي إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة الكبرى، وعندئذ يقطع التلبية. واستدل على ذلك بحديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان فعل ذلك إلى أن قطع أو إلى أن انتهى من رمي الجمار. وهذا الذي رجحه الشارح، أعني الإمام الشوكاني، في أن التلبية تستمر إلى نهاية الرمي. وعلى كل، يعني فالمسألة فيها سعة، فإذا كان الإنسان يتيسر له أن يكبر وأن يلبي، أو يلبي تارة ويكبر تارة، فإن ذلك أكمل. لكن لو اقتصر على التكبير وقطع التلبية بمجرد رمي الحصاة الأولى، فإن ذلك سائغ إن شاء الله. قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: رواه الجماعة. وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرفع الحديث، أي يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يعني إذا بدأ الطواف، إذا استلم الحجر عند بداية الطواف يقطع التلبية ويدخل ويشرع في الطواف وفي دعاء الطواف، تكون تلبية العمرة مستمرة وإن دخل المسجد، فدخوله المسجد ودعاؤه لدخول المسجد وتكبيره إذا رأى الكعبة، كل ذلك لا يقطعه من التلبية، حتى إذا استلم الحجر بداية للطواف فعندئذ يقطع. لكن قد يقال مثلا في هذه الأيام إن استلام الحجر صعب ولا يتمكن الإنسان من استلامه عند بداية الطواف، فما الذي يفعل؟ ينتظر حتى يستلم ويلبي حتى يستلم، أو أنه يطوف ويقطع التلبية تنتهي التلبية ببداية الطواف وإن لم يستلم الحجر؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن استلام الحجر كما علمنا سنة، وأن المدافعة لاستلام الحجر محرمة لأن فيها أذى للناس، ولا ينبغي للإنسان من أجل أن يأتي بالسنة أن يقع في الحرام، لذلك يقطع التلبية إذا شرع في الطواف سواء استلم الحجر أو لم يستلم. قال رواه الترمذي وصححه. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حين يستلم الحجر يعني إذا أتيح له وإلا فإنه يقطع التلبية بمجرد شروعه في الطواف. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث قال حديث السائب بن خلاد أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي عنه يعني الشافعي في مسنده عن من الضمير يعود إلى مين؟ أي عن مالك لأن مالك شيخ لمين؟ للإمام الشافعي. فالشافعي أخرجه في مسنده يعني بسند مالك عن مالك. وابن حبان أي أخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. والحاكم أي في كتابه المستدرك. والبيهقي أي في كتابه السنن وصححوه أي كل من ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال وأخرج نحوه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وأحمد أي وأخرج أحمد نحو هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فيكون حديث أبي هريرة وابن عباس شاهدين لحديث السائب بن خلاد. قال وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواطن ينكر عليهم رفع الصوت فكان يقول لهم أيها الناس ها إنكم لا تنادون غائبا ها فأخبر أنهم ينادون ربهم ويدعونه وهو قريب منهم بل إنه أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد أو أقرب إلى أحدهم من شسع نعله ولذا أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد. وأما ما جاء في شسع النعل فهذا الموت. فبين لهم وأمرهم بأن يخفضوا أصواتهم بالنداء لكن في التلبية كان يراهم يلبون ويرفعون الأصوات كيف وهو الذي أخبرهم بأن جبريل أمره بأن يأمرهم بأن يرفعوا أصواتهم. نعم حبل الوريد ما تعرفه العرق الذي في الحلق العرقين أو أحد العرقين اللذين في الرقبة والوريد هو العرق الذي يجري فيه الدم وهذا العرق إذا قطع يموت الإنسان لأن الدم الذي ينطلق من القلب إلى سائر الجسد إنما ينطلق من الوريد. لأن للإنسان عرقين يسميان بالوريد وبالإيه أحدهم اسمه الوريد والثاني اسمه الشريان أحدهما يأخذ الدم من القلب إلى سائر الجسد والثاني يأخذ أو يرجع الدم من الجسد إلى سائر الإيه من سائر الجسد إلى القلب. قال ق قال وعن ابن عباس رضي الله عنه. نعم فين وقفنا نحن؟ أحسنتم. قال وأخرج ابن أبي شيبة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. قال وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الحج العج والثج. وظاهره أن هذا الحديث مرفوع وإن كان نسبه إلى أبي بكر لقوله من حديث أبي بكر. والشوكاني يستخدم وصف الحديث الوصف بالحديث للمرفوع، وأما إذا كان موقوفا فيسميه أثرا. قال واستغربه الترمذي أي حكم على هذا الحديث بأنه غريب، ويريد بالغرابة الترمذي يعني نكارته وأنه حديث منكر. قال وحكى الدارقطني الاختلاف فيه يعني في هذا الحديث من حيث الكلام على بعض رواته. قال وأشار الترمذي إلى نحوه إلى نحوه يعني إلى نحو حديث أبي بكر لكن من روايته ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال ووصله أبو القاسم في الترغيب والترهيب يعني في كتابه الذي سماه بالترغيب والترهيب. قال وراويه يعني من رواية أبي القاسم متروك، وهذا الراوي هو إسحاق بن أبي فروة، حكم عليه العلماء بأنه متروك الحديث. قال وروى ابن المقري في مسند أبي حنيفة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نحوه أي نحو حديث أبي بكر أفضل الحج العج والثج. قال وأخرجه أبو يعلى يعني في مسنده. هذا ما يتعلق بحديث أبي بكر أفضل العج والثج. قال وحديث خزيمة يعني ابن ثابت قال إسناده أو في إسناده حديث خزيمة في إسناده صالح بن محمد بن أبي زائدة. قال وهو مدني ضعيف أي فالحديث يضعف بسببه. قال وفيه أيضا يعني في روايته إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم هذا العلماء على تضعيفه تضعيفا شديدا، بل إن منهم من اتهمه بالكذب، لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان حسن الثقة به وكان يقول لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، ولكنه قد تابعه عليه يعني تابع على رواية إبراهيم بن أبي يحيى عبد الله بن عبيد الله الأموي أو الأموي. قال وأخرجه أيضا وأخرجه البيهقي والدارقطني يعني حديث خزيمة ابن ثابت. أما حديث ابن عباس الأول قال وهو الذي يرويه عن الفضل قال فيه في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه مقال أي فالحديث مضاعف. قال وحديثه الثاني قال المنذري أخرجه الترمذي وهو صحيح وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. انتهى كلام الترمذي, أي انتهى كلام المنذري. لكن هنا يستدرك الشوكاني على المنذري حيث يقول وليس في الترمذي إلا الحديث الأول, ثم إنه رجع وقال أما الحديث الثاني فهو مندرج تحت الحديث الأول لأنه جزء منه, ولذلك الترمذي أخرج الحديث كاملا, وبعض أهل العلم رواه مقتصرا على مسألة العمرة فظن أنه حديث آخر. نعم, محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم, هو يراه ثقة لكن العلماء حكموا عليه بأنه ليس بثقة, والظاهر أن الحكم الذي حكم عليه أهل العلم معمول به لأنهم فسروا الجرحى. قال وليس في الترمذي, هذا كلام الشوكاني يتعقب فيه المنذري, قال وليس في الترمذي إلا الحديث الأول الذي عزاه إليه المصنف. قال وهو والذي بعده حديث واحد, لأن كل منهما يتناول مسألة العمرة ومتى يقطع التلبية في العمرة, ولكنه لما اختلف لفظهما جعلهما المصنف حديثين. هذا ما يتعلق بالكلام على أسانيد الروايات المختلفة. ثم بدأ المصنف يتكلم عن شرح الحديث يعني المتن, قوله أن آمر أصحابي إلى آخر الحديث, يقول استدل به أو استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية. وهذا القيد وهو قوله للرجل قيد ملحوظ, فإن كثيرا من أهل العلم لا يرى للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية, قالوا لأن المرأة صوتها عورة, ولذلك ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها وجارتها, أما أن تزيد على ذلك فلا. وبعض أهل العلم يقول لو رفعت المرأة صوتها لا بأس, لأنه يرى أن صوت المرأة ليس بعورة, ولذلك لا يضر أن ترفع الصوت. لكن هذا رأي يخالف رأي الجمهور. في ايش؟ ها؟ قال استدل به على استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه, وبه قال ابن رسلان, وقد مر بنا هذا الاسم, وان ابن رسلان له كتاب شرح فيه سنن أبي داود. قال وخرج بقوله أصحابي النساء, فإن المرأة لا تجهر بها بل تقتصر على إسماع نفسها. قال الروياني فإن رفعت صوتها لم يحرم لأنه ليس بعورة على المصحح يعني عنده, بل يكون مكروها. وكذا قال أبو الطيب وابن الرفعة, وهؤلاء كلهم من أهم من فقهاء الشافعية. وذهب داود إلى أن رفع الصوت واجب, وإنما أخذه من قوله أمرني أن آمر إيه, قال وهو ظاهر قوله فأمرني أن آمر أصحابي. لكن أشرنا إلى ذلك في أول الدرس بأن التلبية إذا كانت سنة في نفسها فلا يمكن أن تكون وسيلتها إيه واجبة. قال وهو ظاهر قوله فأمرني أن أمر أصحابي لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. لكن يقال إن ما شرعه وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما يلحق بالواجب ومنه ما دلت القرائن على أنه ليس بواجب. قوله لا سيما وأفعال الحج وأقواله بيان لمجمل واجب هو قوله قول الله تعالى وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم أي هذه الأدلة التي تدل على الوجوب تدل على أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب. لكن مما هو مستقر أن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج وأمر الناس أن يفعلوه منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب. قوله حتى رمى جمرة العقبة قال فيه دليل على أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة إلى رمي جمرة العقبة يعني الكبرى في اليوم الأول. وإليه ذهب الجمهور. وقال الطائفة يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم يعني قبل الحج وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما. لكن يعاود يعني التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة كأنه لا يرى التلبية داخل الحرم. وقال الطائفة يعني من الفقهاء يقطعها إذا راح إلى الموقف يعني إذا راح بعد الزوال إلى الموقف حيث يشتغل في الموقف بالدعاء وبالإكثار من قول لا إله إلا الله. لكن هذه الأقوال تتعارض مع ما جاء في من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم كجابر والفضل فإنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته إلى أن رمى الجمرة يقصد بها المسجد. قال رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وسعد بن أبي وقاص وعلي رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك يعني قال بأنه يقطع إذا راح إلى الموقف وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث. وعن الحسن البصري مثله يعني مثل قوله القول الذي قال به مالك. لكن قال إذا صلى الغداة يوم عرفة يعني إذا صلى الفجر في يوم عرفة يقطع التلبية. قال واختلف الأولون هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الروي هذا رأي الجمهور. قال فذهب جمهورهم إلى الأول وهو أنه يقطع التلبية عند رمي أول حصاة. وإلى الثاني أحمد أي وذهب إلى الثاني وهو رمي وهو قطع التلبية مع آخر حصاة الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي. قال ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل يعني ابن العباس قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ويكبر مع كل حصاد، ثم قطع التلبية مع آخر حصاد، فهي نص في أن التلبية كانت مستمرة إلى آخر حصاد. قال ابن خزيمة: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى من أنه قطع التلبية عند رمي الجمرة، مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، انتهى يعني كلام ابن خزيمة. يقول الإمام الشوكاني: والأمر كما قال ابن خزيمة، يعني من أن التلبية لا تقطع إلا مع آخر حصات، فإن هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح غير منافية للمزيد، لأن من روى أنه يقطع التلبية في يوم عرفة أو بعد الزوال أو في أول رميه للجمار، كل هذه الأقوال لا تتعارض مع قول من قال بأنه يلبي ولا يقطع التلبية إلا مع آخر حصاد. قال ابن خزيمة: نعم، وقبولها متفق عليه كما تقرر في الأصول، يعني أن الزيادة من الثقة مقبولة. قوله: حتى يستلم الحجر، قال ظاهره أنه يلبي في حال دخول المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام. قال: ويستثنى منه الأوقات التي فيها دعاء مخصوص، فعندئذ يدعو بالدعاء المخصوص ويترك التلبية ولا يشتغل بها. قال: وقد ذهب إلى ما دل عليه الحديث من ترك التلبية عند الشروع في الاستلام، ذهب إلى هذا المذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والشافعي في الجديد، يعني وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي في مذهبه الجديد، يعني الذي قال به في مصر بعد أن ترك العراق، وقال في القديم يلبي ولكن يخفض صوته، يعني ما دام في الحرم قبل أن يستلم كأنه يستشعر حرمة بيت الله جل وعلا. قال: وهو قول ابن عباس وأحمد، أي أنه يلبي لكن بصوت منخفض ولا يرفع الصوت ما دام في داخل الحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.